بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ننتقل إلى مقطع جديد في ذيل المقطع السابق من المتن. وأما حرمة الصيد في الحرام وحرمة قلع الشجر وما ينبت في الحرام فهما ثابتتان على المكلف على أساس حرمة الحرام، ويشترك فيها المحرم والمحل على السواء على ما تقدم من التفصيل في محرمات الإحرام. سابقا أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه عندما كان يستعرض في المتن محرمات الإحرام، فالصيد من محرمات الإحرام، قلع الشجر أيضا من محرمات الإحرام، وهما بالإضافة إلى كونهما من محرمات الإحرام من محرمات الحرم أيضا، فأشار في كل منهما، هم أشار في حرمة الصيد وهم في حرمة قلع الشجر والنبت من أراضي الداخل في حدود الحرم، أشار إلى أنه هذان ليس فقط من محرمات الإحرام بل هما من محرمات الحرم. فالمحل إذا كان في داخل الحرم لا يحق له، رغم كونه محلا، لا يحق له أن يصيد صيد البر ولا أن يقلع الأشجار والنباتات المنبوتة في داخل الحرم. وكان فيها تفاصيل التفاصيل طبعا لعله قل من تعرض لها من الأصحاب في خصوص الحرمة الحرامية. في الحرمة الإحرامية ذكروا تفاصيل، ذكروا أن الحرمة الإحرامية لصيد البر لا لصيد البحر، ثم صيد البحر صيد البر هم يشمل حتى أكل لحم الصيد، مو بس نفس ممارسة عملية الصيد، بل أكل لحم الصيد أيضا حرامون، و أخذ بيض الطائر حرام، إلى غير ذلك من التفاصيل. وبها بعضها كفارات. هذه التفاصيل لم أجد من يبحثها في يعني يبحثها بلحاظ الحرمة الحرمية، ويبدو أنهم بنوا على التساوي، على أنه تفاصيل الحرمة الإحرامية هي بذاتها موجودة أيضا في تفاصيل في الحرمة الحرمية أيضا، وكذلك في قلع الشجر أكو بي تفاصيل، أكو بي استثناءات. الشجر الذي هو غرسها أو الشجر الذي في ملكه يجوز له إقلاعها استثناءً، إلى غير ذلك من جملة من التفاصيل موجودة. هذه التفاصيل يبدو أن الأصحاب أسروها إلى الحرمة الحرمية أيضا، وإن كانوا قد استعرضوها في الحرمة الإحرامية وسكتوا عنها في الحرمة الحرمية، ولكن يبدو أنهم أيضا يقولون بأن نفس التفاصيل موجودة في الحرمة الحرمية أيضا. بما أن هذه المسألة مضت سابقا ولعله سيأتي تفصيلها أو نوع من التفصيل في أواخر المات في بل الملاحق أحكام عامة ترتبط بمكة المكرمة لعله هناك راح يجي. على كل حال فإحنا الآن هنا نكتفي بشيء من الاختصار. على الإجمال أما الحرمة الحرمية للصيد فجاء التصريح بها في الباب الأول من أبواب تروك الإحرام الحديث الأول. هذه الرواية صحيحة الحلبي بلي تنص على أنه هذه الحرمة ليست للمحرم فقط بل للمحل أيضا في منطقة الحرم يحرم عليه الصيد في الباب الأول من أبواب تروك الإحرام الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا. هذا بديل محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بدلا عن علي بن إبراهيم عن أبيه، كأنما محمد بن يعقوب صاحب الكليني رضوان الله تعالى عليه نقل هذا الحديث بطريقين، يعني المقطع الأول من السند ببديل إما عن يعني هم عن علي بن إبراهيم عن أبيه وهم عن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى مباشر منه يعرف الشيخ الغانم ما موجود. محمد بن يحيى من مشايخ الكليني مرياه من عندكم اطلاع أكثر بالرجال، بس أنا مو على بالي أن محمد بن يحيى من مشايخ الكليني. يبدو من هذا الحديث أنه ينقل محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى كما ينقل هذا الحديث عن علي بن إبراهيم عن أبيه، أيضا ينقل بدلا عن علي بن إبراهيم عن أبيه ينقل أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. عن محمد بن يحيى يعني مسلم أنه من مشايخه أو مشكوك، يبدو هذا من جملته. هذا النقل الكليني عن محمد بن يحيى لعله قليل لأنه مو على بالي، لو كان كثير لكان يبقى على بالي. على كل حال فإذا بالنسبة إلى إبراهيم بن هاشم خب يبنون على وثاقته ولكنه قد ما يسموه صحيحة السنة، قد يسموه مثلا معتبرة أو موثقة كذا. ولكن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، هذا محمد بن يحيى من ينقل عن أحمد بن محمد؟ أحمد بن محمد قطعا هو مو ابنه، لأن أحمد بن محمد بن يحيى لم تثبت وثاقته. فهذا أحمد بن محمد الذي ينقل عنه محمد بن يحيى إما هو أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد، وهما من الأجلاء، وإن كان أحدهما نفى الآخر من قوم ضمن قصة معروفة. على كل حال بل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله وضحت الصحة، قال لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم، يعني حتى إذا كان في الحرم فحتى إذا كنت حلالا لا تستحلن شيئا من الصيد، لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرام، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه يقول هذا ويا هذا الصوب مشي هذا الصوب، يعني يدلي على الصيد حتى هذا ذاك المحل يصيده، يقول هذه مشاركة من عندك ما يجوز، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده، يعني كفارة. على الإجمال هذه الرواية واضحة الصحة سندا ودلالة على أصل كون الصيد محرما بقطع النظر عن تفاصيل ذلك، محرما لا فقط على المحرم بل حتى على المحل إن كان في الأراضي المحرمة، إن كان في الحرم. ولكن هذه الرواية تشمل بإطلاقها صيد البر والبحر معا، في حين أننا نعلم بأنه بالنسبة إلى الحرمة الإحرامية لا شك أنه لا يقصد صيد البحر، فقط يقصد صيد البر. الآية الكريمة تقول أحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما، فشي من القبيل أحل لكم بالتصريح أكو صيد البحر، كما أنه ذيك الآية الكريمة حرم عليكم صيد البر، يصرح لصيد البر ما دمتم حرما. فهم في الحرمة قيد حرمة الإحرامية، قيدت الآية الحرمة بصيد البر، وهم التصريح بالحلية أكو لصيد البحر، بل في صيد البحر. ولكن بالنسبة إلى الحرمة الحرمية قد يقول القائل ما ندري، قد تشمل الحرمة الحرمية، قد تشمل الصيد البر والبحر معا، وهذه الرواية بها إطلاق. هذه الرواية ما قالت الصيد البر أو البحر، الصيد مطلق الصيد. فقد يقال بأن هذه الرواية تدل بإطلاقها على حرمة أي صيدين، وبالنسبة إلى حرمة الإحرامية نقطع بأنه قد خرج من إطلاقها الصيد البحر، ولكن الحرمة الحرمية قد يقال بأنها تبقى على إطلاق هذه الرواية، تبقى على إطلاقها. ولكن أولا يحتاج إلى فحص أكثر لنجد بأنه هل يوجد لها مقيد في خصوص الحرمة الحرمية أيضا، كما توجد مقيدات في الحرمة الإحرامية، هل توجد مقيدات في الحرمة الحرمية أو لا، بحاجة إلى فحص. ثانيا حتى لو لم نجد، نفس هذه الرواية بما أنها أدمجت ذكر الحرمة الإحرامية مع ذكر الحرمة الحرمية في عرض واحد ذكرتهما، ونحن نعلم ومن المشهور والمرتكز عند المتشرعة أن هذه الحرمة خاصة بالشنو، خاصة بالحرمة، خاصة بالصيد البر، ما تشمل صيد البحر. فهذا الإطلاق راح ينكسر، ظهور الإطلاقي راح ينكسر بلحاظ الحرمة الحرمية، لأنه بلحاظ الحرمة الإحرامية لا شك أنه لا يقصد الإطلاق. فأن يكون هذا الكلام الوارد في هذه الرواية بلحاظ أحد الشقين مطلق وبلحاظ أحد الشقين مقيد، هذا الظهور الإطلاقي ما يساعد أن نفرز ونفرق بين الحرمة الإحرامية والحرمة الحرمية، لأن الرواية ساقهما مساقا واحدا، ساقهما مساقا واحدا وأدمجهما ذكرهما معا. فهل من المعقول أن يكون الحرمة الإحرامية خاصة بصيد البر ولكن الحرمة الحرمية يشمل صيد البر والبحر معا؟ هذا الإطلاق ينكسر، ولا أقل من احتمال وجود قرينة ارتكازية لبية كالمتصلة على الكلام الذي ذكرناه كرارا، من أنه احتمال وجود قرينة لبية ارتكازية كالمتصلة، هذا الاحتمال يكسر الإطلاق، لا يجوز التمسك بالإطلاق فيما إذا كان كنا نحتمل وجود قرينة من هذا القبيل، ولا يجري في ذلك إصالة عدم القرينة. إذا كان الأمر مبنيا على القرينة المنفصلة فقد يقول القائل بأن القرينة المنفصلة موجودة بلحاظ الحرمة الإحرامية وغير موجودة بلحاظ الحرمة الحرمية إذا فتشنا ولم نجد. فقد يقول القائل بأن القرينة المنفصلة بلحاظ الحرمة الإحرامية موجودة، فالقرينة المنفصلة تسقط حجية إطلاق هذه الرواية بلحاظ الحرمة الإحرامية، ولكن قرينة منفصلة ما عدنا بلحاظ الحرمة الحرمية، وبالتالي الحرمة الحرمية المستفادة من هذه الرواية تبقى على إطلاقها ولا تنكسر حجيتها بلحاظ حجية إطلاقها بلحاظ الحرمة الحرمية. هذا إذا كنا نحن مع القرينة المنفصلة فقط، فقد يقول القائل بأنه القرينة المنفصلة في إحدى الحرمتين عدنا وفي الحرمة الأخرى ما عدنا، والإطلاق ظهور الإطلاقي لا يزول بالقرينة المنفصلة، وإنما الحجية تسقط. القرينة المنفصلة والقرينة المتصلة الفرق بينهما أنه القرينة المنفصلة تسقط الحجية، ما تسقط الظهور، لا تزيل الظهور بل تسقط حجية الظهور. فإذا كانت القرينة المنفصلة موجودة بلحاظ الحرمة الإحرامية وما موجودة بلحاظ الحرمة الحرمية، فإطلاق الحرمة الإحرامية تسقط عن الحجية، مو هو الإطلاق ظهور الإطلاق يزول، وإنما حجية هذا الإطلاق تسقط، والإطلاق الحرمة الحرمية حجيته لا تسقط. ولكن نحن نحتمل أن شدة وضوح وشهرة وارتكازية كون الحرمة خاصة بالصيد البري مو البحري، شدة وضوح ذلك نحتمل أن تشكل قرينة متصلة مو بس قرينة منفصلة. قرينة إذا كانت فقط احتمال القرينة المنفصلة لكنا نقول بأنه احتمال القرينة المنفصلة لا تسقط، احتمال القرينة المنفصلة لا يسقط الحجية، وإنما إذا وصلتنا القرينة المنفصلة فتسقط الحجية، فبقدر ما تصلنا من القرينة المتصلة نرفع اليد عن الحجية، وبقدر ما لم تصلنا وإنه مجرد احتمال لا نرفع اليد عن حجية الإطلاق. ولكن نحتمل وجود قرينة كالمتصلة، نحتمل وجود قرينة ملحقة بالقرائن المتصلة وهي القرينة اللبية الواضحة عند صدور الدليل، فارتكازية عند المتشرع وشديدة الوضوح، بحيث أن من يسمع هذه الرواية يقول بأنه قطعا المراد هو صيد البحر مو صيد البحر. وهذه القرينة من المحتمل قويا أنها تسري إلى تلك الحرمتين، لأنهما ذكرتا بلسان واحد في سياق واحد، أدمج أحدهما في الآخر في لسان هذه الرواية. فمن المحتمل قويا أن هذه القرينة المتصلة بل تسري من الحرمة الإحرامية إلى الحرمة الحرمية، واحتمال قرينة لبية من هذا القبيل تورث احتمال زوال الظهور، لأن القرينة المتصلة إن كانت فهي تزيل الظهور، مو تسقط الحجية فحسب، بل تزيل الظهور الإطلاقي إن كانت موجودة. إذا نشك في وجود هذا الظهور الإطلاقي لاحتمال وجود قرينة متصلة كالمتصلة، فإذا شككنا في وجود ظهور إطلاقيا بعد ما نقدر نتمسك بهذا الإطلاق للشك في أصل وجود ظهور إطلاقي. الشك في وجود قرينة منفصلة لا يسقط الإطلاق، ولكن الشك في وجود قرينة متصلة يسقط الإطلاق. وهذه القرينة لو كانت فهي ليست من القرائن التي يمكن دفعها بإصالة عدم القرينة، لأنها قرينة لبية كما ذكرنا ذلك كرارا. وعليه فهذه الرواية يبدو أنها بل تشمل، يبدو أنها إنما يمكن التمسك بها لحرمة الإحرامية والحرمية معا في صيد البر فقط لا في صيد البحر. هذا من هذه الناحية. من ناحية أخرى، هذه الرواية لا تدل على حرمة مثل أكل لحم الصيد أو حرمة أخذ الفراخ، فراخ الطير أو البيض، بيض الطيور أو نحو ذلك من التفاصيل التي ذكرت سابقا في الحرمة الإحرامية. فهذه الرواية متدل على هذه الحرمات الجانبية التي هي غير موجودة في ذات ممارسة الصيد، فعل الصيد. فهل يمكن القول بأنه خوب إنما تثبت هذه الرواية الحرمة الإحرامية والحرمية بقدر ممارسة عملية الصيد، أما أكثر من ذلك فقد حصلنا فيها على أدلة أخرى في الحرمة الإحرامية أن الحرمة الإحرامية تشمل الفرخ والبيض وأكل اللحم وأمثال ذلك، أما في الحرمة الحرمية لم نجد أدلة أخرى تدل على حرمة هذه الأمور الأخرى غير ذات عملية الصيد. فلنجر البراءة عن في الحرمة الحرمية، خلنا نجري براءة في الحرمة الإحرامية وجدنا أدلة أخرى دلت على هذه التفاصيل، أما في الحرمة الحرمية طبعا بحاجة إلى تفصيل، ولكن أظن ماكو، لعله ماكو، هذا لم يستعرضها الأصحاب، ما أدري. على كل حال فهم إذا نريد نستوعب البحث لازم نفحص، ولكن إن لم نجد أدلة أخرى على هذه التفاصيل في خصوص الحرمة الحرمية، فلقائل أن يقول بأنه بالنسبة إلى الحرمة الحرمية نجري البراءة عن أكل اللحم وعن أخذ الفرخ وعن أخذ البيض وما شابه من تفاصيل. ولكن هذا إما نفتي بالتجنب عنه أو لا أقل نحتاط احتياطا وجوبيا بالتجنب عنه، وذلك لأن المظنون قويا أن نفس التفاصيل الواردة بشأن الحرمة الإحرامية تكون جارية أيضا في الحرمة الحرمية بقرينة سوق هاتين الحرمتين مساقا واحدا في هذه الرواية. فالمظنون قويا إن لم نقل بالإطمئنان بأن تفاصيل هاتين الحرمتين واحدة، فإذا كانت الحرمة الإحرامية تشمل أخذ الفرخ أو أخذ البيض أو أكل اللحم أو ما شابه، الحرمة الحرمية أيضا كذلك، فلا أقل من الاحتياط الوجوبي بالتجنب عن هذه الأمور في الحرم وإن كان محلا. خب هذا بالنسبة إلى الحرمة، حرمة الحرمية للصيد، وأما الحرمة الحرمية للقلع، قلع الأشجار. بالنسبة إلى قلع الأشجار عندنا باب عقد صاحب الوسائل بابا لبيان الروايات التي تقول بأن حرمة قلع الشجر وما نبت في الحرم ليست خاصة بالمحرم، بل حتى المحل لا يجوز له أن يقلع الشجر والنفت. هذا الباب بلي وين أنا سجلته، باب 86 من أبواب تروك الإحرام. 86 من أبواب تروك الإحرام. باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل والمحرم وقلع، يعني تحريم قلعه، فإن فعل وجب إعادتها وجوازه في غير الحرم لهما. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز، تامة السند، عن أبي عبد الله عليه السلام بل قال: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، يعني سواء كان محلا أو محرما. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، الحديث الثاني، محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا هم أيضا الظاهر صحيحة السند، قال: رآني علي بن الحسين عليه السلام وأنا أقلع الحشيشة من حول الفساطيط بمنى، فقال: يا بني إن هذا لا يقلع. بلي كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس، فهذا قطعا لا يقصد الأكل، يعني أكل الفواكه مثلا حرام بناء على هذا، لأنه لا نحتمل أن يكون المراد الأكل فيصبح منحصرا بأن يكون المراد القال. وعنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن علي بن الحسين عليه السلام كان يلتقي الطاقة من العشب، الطاقة من العشب ينتفها من الحرم، قال: ورأيته وقد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها مكانها. يبدو هالشكل مثل الباقة باقة بلي. يعني يحتمل اختصاصه بحال الإحرام مثلا. الحديث الآخر عنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا من إلا ما أنبته أنت وغرسته. هذه من الاستثناءات. على كل حال فروايات عديدة يتمسك بها على هذا المعنى. إن كان هناك تفصيل أكثر فسنبحث إن شاء الله في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين.